أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط الثاني من شروط المحل للعقد أو شروط المعوضين بحسب تعبير فقهائنا، وهو اشتراط المالية. وقلنا أن البحث هنا في جهات ثلاث: أولا في معنى المالية، وأنها هل تكون مقولة وضعية جعلية أو مقولة تكوينية انتزاعية. الجهة الثانية في الدليل على اشتراط المالية، قلنا أن هناك عدة أدلة استند إليها الفقهاء لإثبات شرطية المالية، وهذه الأدلة التي تقدمت كلها كانت قابلة للنقاش. ما يمكن أن يستدل به ويستند إليه في موضوع شرطية المالية في العقود، في عقود المعاوضات، هو أن يقال بأن العقلاء إنما ينظمون العقود، عقود المعاوضات، من أجل حفظ الحقوق المالية للأشخاص، أي من أجل أن يكون هناك التزام وتعهد من خلال العقد بين الطرفين بالنسبة لما يكون حقا للآخر. وهذا الالتزام والتعهد في المنظور العقلائي بنحو بحيث يكون محفوظا، سواء كان العين موجودة في الخارج التي تعلق به الالتزام والتعهد، المحل والموضوع كان موجودا أو كان منعدما. الالتزام والتعهد، التعهد العقدي، هو منظور عقلائيا بما هو شيء يكون محفوظا وباقيا حتى مع زوال العين. وهذا لا يمكن فيما إذا كان الشيء لا مالية له. الشيء الذي ليس له مالية، غاية ما يمكن أن يكون فيه من الأثر إنما هو الأثر التكليفي لا الأثر الوضعي، وهو حرمة التصرف مثلا. أما الأثر الوضعي فلا يعقد فيه حينئذ، يعني لو أتلفه الغير أو تلف تحت يد الغير، هنا حيث أنه لا مالية له لا يترتب على ذلك حق مالي. نعم، ارتكب عملا محرما مثلا إذا لم يكن بإذن صاحبه. والعقود، عقود المعاوضات، المنظور فيها عقلائيا إنما هو تنظيم الحقوق المالية والالتزامات في باب الحقوق بنحو يكون لهذا الالتزام استقلاله وانحفاظه حتى مع زوال العين، وإن شئتم قلتم بنحو تترتب عليه الآثار الوضعية، لا مجرد الأثر التكليفي المحض، فهو حرمة التصرف. من هنا يقال حينئذ عقلائيا العقود، عقود المعاوضة في غير باب الأموال لا تكون موجودة، لا يصدق فيها عنوان العقد عقلائيا، وإن كان قد يصدق لغويا ولغة العقد عبارة عن التوافق، كل اتفاق عقده، لكن عقلائيا الالتزامات العقدية المعاوضية والتي يكون تمام المنظور منها من ورائها تنظيم وحفظ الحقوق المالية وترتيب الآثار الوضعية، هذا لا يعقل في فيما لا مالية له بحسب الحقيقة. وهذا هو مقصود من يدعي الانصراف، يقول أن أدلة عمومات العقود، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع ونحو ذلك، منصرفة عما لا يكون مالا. منشأ هذا الانصراف قد يكون هو هذا. إذن فالعقد المعاوضي إنما يكون عبارة عن الالتزام والتعهد الذي يحفظ فيه حق وضعي وأثر وضعي وحق مالي، وهذا لا يمكن فيما ليس فيه مالية، ليس فيما ليس فيه مالية حق مالي بحسب الحقيقة، لا مالية له. والعقود من أجل حفظ الحقوق المالية، فيدعى انصراف أدلة وعمومات الصحة والنفوذ والإمضاء عن موارد الانتفاء المالية. بل مثل عنوان التجارة أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، أصلا لغة أيضا لا يصدق. عنوان التجارة يعني كسب المال، كسب الربح، وما ليس مالا وربحا ليس له مالية لا يكون ربحا، حتى لغة لا يكون تجارة اكتسابا، لم يكسب شيئا. إذن فبهذه النقطة يدعى أن أدلة الإمضاء وأدلة الصحة، عمومات الإمضاء والصحة، لا تكون شاملة في باب العقود كالبيع في أحل الله البيع والعقد في وفوق العقود ونحو ذلك. في باب عقود المعاوضة لا تكون شاملة، لما إذا لم يكن موضوع العقد مالا يتصور فيه الحق المالي، لا يعقل حينئذ الحق المالي والالتزام والتعهد المالي الذي يترتب عليه ضمان وآثار الحقوق المالية، كل هذا لا تترتب. هذه نقطة الانصراف أو نقطة عدم الإطلاق في مثل هذه الأدلة، ونقطة اتفاق. ولهذا الفقهاء أيضا منذ البداية ولحد الآن ارتكز في ذهنهم أنه المالية شرط في باب المعاوضات، اشترطوا المالية، وبحسب فهمهم العرفي والعقلائي والارتكازي لم يستفيدوا الإطلاق من أدلة الإمضاء من عمومات أوفوا بالعقود ونحو ذلك، لما إذا لم يكن هنالك مالية للمال. فالوجه الصحيح الذي لا بد أن يستند إليه دعوى عدم الإطلاق أو الانصراف بعد تحكيم هذه النقطة الارتكازية أو هذه الخصوصية التي يدعى أنها مركوزة في باب عقود المعاوضة، أنها من أجل حفظ الحقوق المالية وتنظيمها، يعني من أجل حفظ تلك الأحكام الوضعية، وهذا لا يعقل. الحقوق المالية لا تعقل إلا فيما إذا كان ذاك الشيء مالا وله مالية، أما إذا لم يكن له مالية وإن كان يحرم التصرف فيه لحق الاختصاص مثلا أو الملك للآخر، لكن لو أتلفه ليس قد له مالية لكي يكون ضامنا أو لكي يكون يترتب عليه حقا ماليا والتزاما ماليا وتعهدا ماليا. وعقود المعاوضة من أجل هذا بحسب الحقيقة، تمام الهدف فيها إنما هو هذا. وحينئذ لا يشمل هذه الموارد، لا يكون عقدا بحسب النظر العقلائي، هنا لا يكون عقدا ولا يكون التزاما، إذ العقد كما قلنا عقلائيا إنما هو ذلك الالتزام والتعهد الذي يكون متعلقه، يكون هذا الالتزام موضوعا بالحق المالي وبالأثر المالي الوضعي، وهذا غير موجود هنا. فلا إطلاق في هذه الأدلة. هذا هو منشأ استناد منشأ شرط الذي يمكن الاستناد إليه في شرطية المالية، في اشتراط المالية في العقد. ثم لا فرق في بطلان المعاوضة على ما لا مالية له عرفا، على ما لا مالية له من الأموال، لا فرق في البطلان بين أن لا تكون مالية للشيء عند العور أو أن لا تكون مالية عند الشارع. يكفي أن لا يكون له مالية عند الشارع أيضا، وإن كان في نظر العرف أو بعض الأعراف الأخرى فيه مالية كما قلنا فيما سبق كالخمر والخنزير والمسائل الأخرى، فإنه ما يكون بحسب النظر المتشرعي عند هذا الشارع لا منفعة محللة فيه، إذن فلا يكون مالا. والميزان إنما هو العناوين التي تكون موضوعة لهذه الحقوق المالية، ملاحظة النظر التشريعي لصاحب تلك الأدلة وذلك المشرع، وهو في أدلة الإمضاء إنما هو شارعنا، فلا بد أن يكون بحسب نظر شارعنا هذا فيه مالية، أي بحسب نظر المتشرعين بهذه الشريعة يكون فيها منفعة محللة، وإلا لا يكون عقدا بحسب نظر هذا المشرع، ولا يشمله الإطلاق بحسب نظر هذا المشرع، لأن هذه العناوين كما قلنا في بحث سابق، هذه العناوين الاعتبارية التي معانيها معاني وضعية اعتبارية تشريعية تحمل على ما هو مشرع من قبل نظر صاحب هذا الدليل، والنظر التشريعي من قبل نفس هذا المشرع لا من قبل مشرع آخر. ولهذا لو قال الشارع بأنه يجب عليك أن تتصدق بمال، يكون ظاهره ما يكون مالا بحسب نظر هذا المشرع، أو قال لا تبع إلا ما يكون ملكا لك، هذا معنى أنه لا بد أن يكون ملكا بحسب نظر هذا المشرع لا أن يكون ملكا بحسب نظر مشرع آخر، لأن الملكية من المعاني التي قلنا فيما سبق معاني التي يختلف فيها الأنظار التشريعية، كل شيء كل مفهوم يكون تحققه ومصداقه الخارجي يكون متأثرا بالنظر التشريعي لا محالة، إذا ورد في لسان دليل يحمل على ما يكون مصداقا له بحسب نظر هذا المشرع، والمال الذي حرم هذا المشرع منافعه فليس فيه أي منفعة محللة، ليس مالا هذا الشيء بحسب هذا النظر التشريعي وعرف المتشرعين بهذا النظر التشريعي. ومن هنا يمكن أن تحمل الروايات الواردة في بطلان البيع والنهي عن البيع، بيع الخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك على هذا المعنى، تلك الروايات التي وردت ناهية عن ذلك يمكن أن تحمل على أن هذا البيع سوف يكون باطلا على القاعدة، حتى لولا هذه الروايات أيضا يقال بالبطلان، لأن الشارع حينما حرم المنافع العرفية والمنافع المتعارفة لهذه الأشياء إذن أسقطها عن المالية، نتيجة سقطت عن المالية، وبسقوطها عن المالية إذن لا يكون مشمولا لإطلاقات أدلة الإمضاء، وإن كان بنظر العرف الآخر يكون هذا مالا، هذا لا يكون مالا. نعم الروايات الناهية في باب الخمر، بيع الخمر والخنزير وأجور الفواجر والمحرمات المكاسب المحرمة، يمكن أن يكون في مفادها أكثر من هذا، يستفاد منها شيء حرمة تكليفية أيضا لا مجرد الحرمة الوضعية، لأنه هناك يكون النظر إلى التحريم التكليفي أيضا. لكن افرضوا روايات النهي عن بيع البيتة أو بيع الأعيان النجسة بناء على حرمة بيع الأعيان النجسة، هذه الروايات التي لا يستفاد منها حرمة تكليفية وإنما حرمة وضعية فقط تدل على أمر ثابت على القاعدة، لأن الميت حينما حرم الشارع كل ألوان التصرف والانتفاع به مثلا لو فرض ذلك، إذن فيكون بيعه بيعا لما ليس بمالين فلا يكون مشمولا لإطلاق أحل الله البيع، فيمكن أن يكون مفاد تلك الروايات محمولة على هذا المعنى الثابت على القاعدة. ومن هنا إذا فرض أنه أصبح لبعض هذه الموارد منفعة محللة كالميتة في بعض الأزمنة التي يستفاد منها للتسميد مثلا، أصبحت منفعة التسميد منفعة رائجة شائعة شرعا، أيضا جائزة، الشارع لم يحرم الاستفادة من الميتة في تسميد الأراضي، الكود بالتعبير الفارسي، الاستفادة من الميتة للزرع مثلا، وهذا ليس محرما شرعا بل محلل، وأصبح شيئا منفعة عرفية كثيرة واضحة رائجة لهذا الشيء. حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة النهي عن بيع الميتة لإثبات بطلان بيعها، لأنها محمولة على هذا المعنى. النهي في تلك الروايات يكون مفادها إمضاء أو بيان هذا الشيء الذي يكون على القاعدة. إذن فإذا كان مفادها هذا المعنى حينئذ يجوز بيع الميتة، ومن هنا حكم بعض المحققين بجواز بيع الميتة إذا فرض تحقق منفعة محللة للميتة كالتسميد، فضلا عن الأعيان النجسة. الأعيان النجسة أيضا كذلك، الدم مثلا إذا فرض أنه أصبح للدم منفعة كما هو هكذا اليوم، هناك منافع كبيرة، يشترى ويباع الدماء للمرضى في المستشفيات، حينئذ يكون بيعه جائزا باعتبار أن النهي عن بيعه، لو فرض أن هناك نهي عن بيعه إنما هو من أجل هذه النقطة التي أشير إليها، شرطية المالية، وهذه الشرطية قبل أن يكون هذا التداول وهذا الانتفاع حاصلا، قبل أن يظهر هذا النفع لم يكن له منفعة محللة، المنافع الأخرى كانت محرمة، هذه المنفعة لم تكن منكشفة ومحل عمل الناس وانتفاع الناس، إذن فلا مالية له. حينما أصبح هذا النفع نفعا عرفيا واضحا إذن كان لا محالة مالا، حتى بحسب نظر الشارع، لأن هذا الانتفاع انتفاع محلل شرعا. نوعي أن يكون عرفيا، قلنا فيما سبق المراد بالمنفعة ليس أن يكون الكل يستفيدون منه، أن يكون مقبولا وعرفا لهذا الشيء، بحيث يكون هذا أيضا نفعا من منافع هذا الشيء، كما في العقاقير والأدوية ونحو ذلك. الجهة الثالثة من البحث في تحت عنوان اشتراط المالية، قلنا في هذا العنوان ثلاث جهات من البحث، أنه قبل الآن ثبت أن ما لا مالية له عرفا أو لا مالية له شرعا هذا يكون مبادلته بالمال في عقود المعاوضة باطلا. هل يمكن بذل المال بإزائه بنحو آخر لا بنحو المبادلة؟ هذه الجهة الثالثة. ذهب مشهور الفقهاء المتأخرين أنه في هذه الموارد فيما لا مالية له شرعا أو عرفا بذل المال بإزاء نفس الشيء، بيعه مثلا ونحو ذلك، جعله عوضا في خلع في كذا أو معوضا، لا يجوز، يعني باطل. لكن يمكن بذل المال بإزائه لا بإزاء نفس ذلك الشيء الذي لا مالية له، ليلزم المحذور وهو المعاوضة من دون المالية في أحد العوضين، وإنما يبذل المال بإزاء حق الاختصاص مثلا، الحق الذي يكون موجودا لصاحب ذلك الشيء. فإننا قلنا أن الشيء أن ارتفاع وزوال المالية لا يعني زوال الملكية أو الحقية حق الاختصاص، فالخنزير أو الخمر أو أي شيء آخر، العين الميتة وإن لم تكن مالا لكن صاحبها يكون، أو حبة من حنطة يكون مالكا أو على الأقل له حق الاختصاص بهذا الشيء، فهو داخل في حق اختصاصه. ولهذا قلنا بين الملك أو بين الاختصاص والمالية عموم من واجه، ولهذا أيضا قلنا يحرم هنا التصرف فيه، لا يجوز للغير أن يأتي ويتصرف في ما لا مالية له لكن يكون للغير. تصرفه تكليفا محرما. إذن يقال أنه يبذل المال لا بإزاء العين الشيء، وإنما يبذل المال بإزاء الحق، هذا الحق الذي يكون موجودا لهذا الإنسان فيما لا مالية له شرعا أو عرفا، هذا حق اختصاصه يبيعه بالمال، يبذل المال بإزاء حق الاختصاص، هكذا قالوا. فيجوز أن يدفع الطرف الآخر مالا بإزاء أن هذا الإنسان مثلا يعطيه حق اختصاصه أو يرفع يده عن اختصاصه بهذا المال. هذا الكلام تارة يراد به أن يبذل المال بإزاء نفس الحق، بمعنى أن يوقع مبادلة بين الحق أو الملك وبين المال، وأخرى يراد منه أن يكون المال مبذولا بإزاء متعلق الحق بما هو متعلق لهذا الحق، وثالثا يكون المال مبذولا بإزاء إسقاط الحق أو رفع اليد عن المال الذي هو فعل من الأفعال، رفع اليد فعله لا حقه، حيث أن صاحب الحق يمكنه أن يسقط حقه أو يرفع يده عن ماله أو يعرض عن ماله عن ملكه أو ما يختص به. فعل الإعراض والإسقاط بما هو فعل يكون المال مبذولا بإزائه، أما بذل المال بإزاء نفس الحق، الحق حكم شرعي أو الملك، لا معنى لبذل المال بإزائه، فبذل المال بإزاء نفس الحق ليس له معنى. وفي موارد النقل للحق لا يراد به أنه الحكم والحق بما هو حكم وضعي شرعي يباع، الحكم لا يقبل البيع، نعم متعلقه يباع أو ينقل، بحيث هذا الحق وهو الملكية الموجود لهذا الإنسان مع هذا المال ينقل إلى الغير، يعني طرفه يصبح طرفا لمثل هذا الحق بالنسبة إلى الغير وهو متعلق الحق. فهذا كان له ملك أو حق الاختصاص بهذا الشيء، الآن ذاك يصبح له حق الاختصاص أو الملك، هذا معناه بحسب الحقيقة نقل طرف الحق لا نفس الحق. الأرض التي يكون للإنسان حق الاختصاص به بالتحجير مثلا ينقل للغير، يقال حق الاختصاص نقل إلى الغير، هنا المقصود من نقل حق الاختصاص يعني نقل طرفه وهو الأرض، فأصبح لذلك الغير ما كان لهذا من الاختصاص، حق الاختصاص بهذا المال. أما نفس الحق كحكم شرعي لا يعقل، نعم متعلقه بما هو متعلق الحق ومستحق قابل للنقل طرف المقابل، إلا أن هذا هو نفس الشيء الذي ورد النهي عنه في الروايات فيما لا مالية له. وعلى القاعدة قلنا أنه أيضا ليس بصحيح، لأن بذل المال بإزاء متعلق الحق والملك لابد أن يكون ذاك المتعلق له مالية عقلائية وشرعية، فمع انتفائها لا يكون. إذن فبذل الحق بذل المال بإزاء بيع نفس الحق، نقل نفس الحق لا معنى له، إذ لو أريد بيع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي والحكم الشرعي الوضعي المسمى بالملك أو الحق غير قابل للنقل، لو أريد نقل متعلقه والمعاوضة والمبادلة مع المتعلق بما هو متعلق بالحق، يعني المستحق بالإصطلاح والمملوك، وهذا يرجع إلى المعاوضة بين المالين بين الشيئين الذي قلنا يشترط فيه أن يكون معا مالين، وهنا هذا ليس مال. يبقى الثالث يكون معقولا، أن يكون بذل المال بإزاء الفعل والعمل، يبذل المال بإزاء أن يعرض هذا الإنسان أو يسقط حقه فيملكه مثلا، هذا يسقطه أو يعرض عن ما كان مملوكا أو مستحقا له في قبال أن يتملكه الآخر ولو بوضع اليد عليه أو بأي شيء من الأشياء. وهذا عمل مثلا يقال مفيد ونافع. أدلة النهي عن البيع أو المعاوضة مع الخمر والخنزير وفضوء الميتة والأعيان النجسة تدل على أن بذل المال والمبادلة بين المال وبين نفس هذه الأعيان لا تجوز. أما المبادلة بذل المال بإزاء الإعراض عن حق الاختصاص هذا ليس مشمولا لأدلة النهي، إذن فعلى القاعدة يكون جائز. كما أن شرطية المالية إنما هو في العوضين في موضوع العقد، وهنا الذي ليس فيه مالية وسقط أسقط الشارع ماليته إنما هو الخمر مثلا والخنزير والميتة. إسقاط المالية عن الخمر والخنزير والميتة لا يمنع من أن يكون عمل صاحب الميتة وصاحب الخمر وصاحب الخنزير يكون عمله وهو الإعراض أو الإسقاط له مالية وله منفعة لا محالة. إذن فيمكن جعل الحق المال مبذولا بإزاء الإعراض والإسقاط من قبل صاحب الحق الاختصاص أو المين لحقه من أجل هذا الغير، فهذا عمل مفيد ينتفع به الباذل للمال ويكون بحسب الحقيقة من قبيل الأجر على العمل للعوض على عن ذلك الشيء الذي لا مالية له، لكي يلزم العقد والمبادلة بين عوضين أحدهما لا مالية فيه، فلا يكون مشمولا لا لأدلة النهي ولا أيضا يكون باطلا على القاعدة. ومن هنا ذكر جملة من الأعلام بأنه يجوز بذل المال في هذه الموارد التي لا مالية للشيء، بذل المال لا بإزاء الشيء، بيعه باطل، المعاوضة عليه باطلة الاشتراط المالية في العوضين وللروايات مثلا. لكن لو بذل المال بإزاء إسقاط الحق والإعراض عن هذا المال ورفع اليد عن هذا الشيء للمال، بإزاء رفع اليد، رفع اليد عن الإعراض، بإزاء رفع اليد ورفع اليد فعل وعمل له مالية عرفا، إذن يكون صحيحا حينئذ، ويجوز تملك المال بإزاء هذا العمل كأي عمل يمكن أن يقدمه شخص لآخر في قبال المال. نقول إذا خط ثوبي مثلا فأعطيك كذا مبلغ، هذا إجارة أو جعالة كذلك هنا، فيدخل في باب الإجارة أو الجعالة يعني المبادلة بين العمل الذي له المالية وله المنفعة وبين المال، فيدخل في الجعالة أو الإجارة ولا محذور فيه. إلا أن هذا البيان أيضا الإنصاف قابل للمناقشة، فإن الروايات لو فرض عدم الإطلاق فيها وهذا بحث الإثبات ينبغي أن نلحظ لسان الروايات الواردة في الخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، لو فرض في لسان الروايات كان ظاهرها خصوص المبادلة بين نفسي المالين لا نتيجة المبادلة بين المالين، سواء كان بهذا الشكل أو بشكل بذل المال بإزاء الإعراض والإسقاط للحق. لو فرض أن الروايات ليست شاملة لا إطلاق لها على القاعدة، هذا البذل للمال بإزاء الإسقاط ورفع اليد أيضا محل إشكال. والوجه في ذلك هو أنه إذا كان الشيء لا مالية له إذن فالإعراض عنه أيضا لا مالية له، التفكيك بين المطلبين غير صحيح، إلا إذا قلنا بأن المالية أمر وضعي جعلي. لو كانت المالية كالملكية أمرا مجعولا وضعيا حينئذ يمكن أن يكون الشيء لم يجعل الشارع له المالية أو العقلاء لم يجعلوا له المالية، لكن الفعل وهو الإعراض عن هذا يكون له المالية مجعولة. لكن نحن قلنا فيما سبق أن جعل أن المالية ليس أمرا وضعيا محضا، وإنما المالية حتى إذا كان موضوع أمرا وضعيا اعتباريا له منشأ واقعي، منشأ انتزاع حقيقي، أمر تكويني. وذلك الأمر التكويني إنما هو مجموع خصلتين وخصوصيتين: المنفعة والفائدة، وأن تكون نادرة التي سميناها بالمنفعة النسبية والمرغوبية. الفائدة النادرة نسبيا، هذه الفائدة النوعية التي تكون نادرة هو من هي منشأ انتزاع المالية أو اعتبار المالية. وحينئذ الإعراض والإسقاط ورفع اليد عن الشيء الذي لا مالية له، هذه العناوين، هذه الأفعال، حيث أنها ليست أفعال حقيقية، أفعال حقوقية، ليس من قبيل الخياطة والكنس والخدمة، فعل حقوقي. الفعل الحقوقي نفعه بلحاظ متعلقه بحسب الحقيقة. تمليك المال إذا كان فيه فائدة، فائدته بلحاظ المال المملك. رفع اليد عن ذلك الشيء إذا كان فيه فائدة، ففائدته بلحاظ الشيء الذي رفع اليد عن، ثم يأخذه ذاك الثاني. فإذا فرض أن ذاك الشيء لم يكن فيه مالية، فرفع اليد عن الفعل الحقوقي أيضا سوف لا يكون فيه مالية، يعني لا يكون فيه فائدة. الأفعال الحقوقية كالتمليك والإعراض والإسقاط ونحو ذلك ليست فيها منافع مستقلة ومالية مستقلة عن متعلقاتها، منافعها وفوائدها ومالياتها ماليات تبعية بتبع متعلقها. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا، إذن فلا يكون حينئذ مالية في نفس الإعراض والإسقاط أيضا إذا كان متعلقه ليس فيه مالية. إذن فبذل المال بإزاء الإعراض والإسقاط أيضا مشكل، لا يكون صحيحا. إذا أريد جعل العوضين أحدهما المال والآخر فعل الإعراض ورفع اليد، إذ هذا الفعل لابد أن يكون له مالية، سواء كان جعالة أو كان إجارة. في الجعالة والإجارة لابد من أن يكون للفعل المؤجر المستأجر عليه، الفعل الذي استؤجر، أن يكون فيه مالية. إذن فلا يمكن هذا النحو من بذل المال. نعم يمكن شكل آخر، وهو أن يكون باذل المال يملك ماله درهمه لهذا الإنسان صاحب الميتة مثلا، يملكه تمليكا مجانيا. غاية الأمر يشترط في ضمن التمليك، يشترط أن يرفع يده عن ذلك المال، عن ذلك الشيء الذي ليس مالا وهو الميتة، بنحو الشرط الضمني في ضمن عقد الهبة والتمليك. هذا يعقد أن يكون تمليكا وهبة مجانية ولكن مشروطة، يعني في ضمنها شرط، اشتراط أن يرفع يده عن خنف، عن ميتته أو عن الخنفسانة أو عن أي شيء آخر لا مالية له، عن الكلب، عن الخنزير. يشترط عليه ضمن بذل المال مجانا وهبته هذا الدرهم، يشترط عليه أن يرفع يده عن ذاك. فإذا رفع يده حينئذ يستفيد من هذا، وإذا لم يرفع يده يكون قد تخلف، قد تخلف الشرط حينئذ، فيكون له حق الفسخ حتى إذا كانت العين تالفة ومتصرف فيها، لأن موارد الهبة المشروطة التي فيها شرط إذا تخلف الشرط من قبل الطرف الموهوب له يحق الفسخ لهذا الطرف لا محالة. هذا قد يكون معقولا، وجها معقولا، بأن يكون بذل المال معاوضة مستقلة لا مبادلة، فلا يدخل في باب المبادلات. فالمبادلة على الشيء الذي لا مالية له لا يمكن، لا بين نفسي المالين ولا بين المال نفسي الشيئين ولا بين المال وبين الإعراض أو الإسقاط أو حق الاختصاص، كل هذا لا يجوز على القاعدة حتى لو لم يكن دليلا خاص. وإنما الذي يعقل المعاملتين، يعني المعاملة الهبة المجانية مع الاشتراط من قبيل أن يهب شخص لشخص مالا ويشترط له أن يدعو له مثلا في كل صلاة ليل يدعو له دعاء، فإذا لم يدعو يكون له حق التخلف الشرط حق الفسخ. وفي الشروط لا يشترط المالية، في باب الشروط لا يشترط أن يكون الشيء المشروط له مالية، كثيرا ما تكون الشروط ليس لها أصلا مالية، شروط أخرى. وفائدة هذا الشرط أن يكون لذلك الإنسان حق الفسخ، حينئذ لبادل المال أن يكون له حق الفسخ. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في الشرط الثاني من الشروط وهو اشتراط المالية. ويأتي الشرط الثالث وهو اشتراط المعلومية، لكن باعتبار هذا سوف يأتي في يوم السبت القادم، بكرة إلى آخر الأسبوع، هذا الأسبوع نعطله، نعطل بحث العصر باعتبار هذا المؤتمر الذي يراد إقامته في طهران منذ اليوم الاثنين الذي هو يوم الوفاة ويوم التعقيد وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث أن هذا المؤتمر مؤتمر أهل البيت، مؤتمر العترة التي يقام تحت إشراف سماحة آية الله الخامنئي حفظه الله، وهو مؤتمر مهم في تصوري من الأعمال والإقدامات المسددة التي سدد فيها السيد الخامنئي حفظه الله، لأن العترة وأهل البيت خير عنوان يمكن أن يجمع كل المسلمين في الواقع، يحقق هم الوحدة بين المسلمين من ناحية ويحقق من ناحية أخرى حاكمية خط أهل البيت وفكر أهل البيت ومدرسة أهل البيت على سائر الاتجاهات والمذاهب والمدارس التي وجدت في العالم الإسلامي، لأن عنوان أهل البيت من العناوين التي لا يمكن أن يناقش فيه أي مسلم مهما كان مذهبه بعد صراحة الآيات والروايات في هذا الجانب. ومن هنا في تلك الرواية الإمام يقول الإمام الصادق: هؤلاء ينصبون الناصب لا ينصب العداء لنا أهل البيت، وهل يوجد شخص ينصب العداء لأهل البيت؟ ينصبون العداء لكم، هكذا يقول. هذا حقيقة عنوان أهل البيت، عنوان خير عنوان يمكن أن يكون من خلاله تحقيق لكل الأهداف، هم هدف الوحدة بين المسلمين لأنه رمز الاتحاد ورمز الوحدة، وهم أيضا يحقق تحكيم هذا الخط ومدرسة هذا الخط الذي هو الخط الأصيل في الإسلام. حينما يطرح هذا الشعار يكون الأمر هكذا. السيد الشهيد حينما طبع أراد أن يطبع الفتاوى الواضحة جعل في ذيله عنوان وفقا لمذهب أهل البيت، وسبب هذا الذيل أن يطبع يسمح بطبع الكتاب في مصر وبدخول الكتاب للعالم السني إلى البلدان السنية المتعصبة جدا والتي منها السعودية، لأن هذا الذيل جعل الرسالة لها مقبولية حتى لدى السنة وفقا لمذهب أهل البيت، حينئذ أخذه كل أولئك الذين لو كان يجعل مكان هذا كلمة الشيعة مثلا لعله كانوا مثلا لا ينظرون إلى الكتاب. فأهل البيت من العناوين والرموز التي توحد المسلمين، وكان ينبغي أن يطرح الوحدة منذ أن طرحت الوحدة، شعار الوحدة مع هذا الشعار توأما مع هذا الشعار، كما صنعه الإمام في وصيته. تجدون أن الإمام في وصيته أول ما يبدأ ببيان حديث الثقلين والعتراء، الكتاب والعتراء، وأن هذا عز المسلمين وهذا هو خير ذخيرة وخير أهم مبدأ يفتخر الشيعة بأنهم يرثوه، بل يفتخر المسلمون، ينبغي أن يفتخروا جميعا بذلك. إذن فهذا المؤتمر عنوانه بنفسه، طرح عنوانه مكسب كبير، هم لإيجاد الوحدة وهم لجعل زمام الوحدة بيد الخط الصحيح في المسلمين وهو الخط الإسلام الأصيل. وأيضا باعتبار خصوصيات في هذا المؤتمر يراد إنجاز هذا المؤتمر بالنحو مفيد ولو في الإجلاس الأول أو الانعقاد الأول الذي هو سوف يكون انعقادا مقدماتيا لا محالة، تمهيديا لانعقادات أخرى ولوضع بعض الخطوط العملية والتفصيلية لجعل هذا محورا حقيقيا ومركزا حقيقيا لشد الشيعة في العالم والمسلمين في العالم إلى هذه القاعدة، قاعدة مدرسة أهل البيت التي هي الجمهورية الإسلامية. من هنا الاهتمام بهذا المؤتمر اهتمام ينبغي أن لا يدخر جهدا دونه. من هنا رغم أنه كان من الصعب علي أن أترك البحث في خلال أسبوع تقريبا كامل أو قريب الأسبوع، لكن باعتبار هذه الخصوصيات رأيت أنه هذا من خلاف الإنصاف هم لأهل البيت هم للقيادة الإسلامية هم للجمهورية الإسلامية للأهداف، فإن كل ما لنا وكل ما يمكن أن يكون قيمة وفخرا وشرفا لنا أن نكون من خدام أهل البيت من خدام أهداف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون ممن نرزق إن شاء الله في الدنيا ولايتهم ومحبتهم وفي الآخرة شفاعتهم. السلام عليكم ورحمة الله.